إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هنا نتكلم عن الأمور التي تتنافى مع التوحيد أو تنقص التوحيد. فمن هذه الأمور ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم، من الأمور التي تتعارض وتتنافى مع توحيد الله سبحانه وتعالى ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم، يعني أن يدعي أحد هذا الحق لغير الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني هو يشرع بإذن من الله سبحانه وتعالى، لكن أن يدعي ذلك شخص لمعبود من المعبودات الباطلة أو لشخص من أفراد الناس أو آحادهم، فإن هذا مما يتنافى مع توحيد الله تعالى. قال: تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم، والتي تفصل النزاع بينهم وتنهي الخصومات، حق لله تعالى رب الناس وخالق الخلق. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالتشريع هو حق لله سبحانه وتعالى، وكما يعني ذكرنا فإن الله تعالى يعني أذن لرسله صلوات الله وسلامه عليهم كمبلغين عن الله سبحانه وتعالى، يبلغون عن الله تعالى، ويعني أعطاهم الله تعالى الحق في أن يجتهدوا في بعض المسائل، وإذا وافقوا الوحي أقرهم الوحي عليها. فالتشريع مرده في النهاية إلى الله سبحانه وتعالى، والتحليل والتحريم مرده إلى الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يعلم ما يصلح عباده فيشرعه لهم، فبحكم ربوبيته لهم يشرع لهم، وبحكم عبوديتهم له يتقبلون أحكامه سبحانه وتعالى، والمصلحة في ذلك عائدة إليهم. الله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن خلق، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح عباده، فالله تعالى لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى فهو خالقهم ومدبر أمورهم، وهو سبحانه وتعالى يشرع لهم ما يناسبهم من الأحكام. والبشر بحكم أنهم عبيد لله تعالى عليهم أن يمتثلوا لأمر الله وأن يقبلوا أحكام الله تعالى. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله تعالى برد النزاع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. واستنكر سبحانه وتعالى أن يتخذ العباد مشرعا غيره، أنكر الله تعالى على من اتخذ مشرعا سوى الله سبحانه وتعالى، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: فمن قبل تشريعا غير تشريع الله فقد أشرك بالله تعالى، يعني جعل لله تعالى شريكا، أن الله تعالى مشرع وجعل شريكا لله تعالى يشرع تشريعا كتشريع الله. وما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات فهو بدعته. من العبادات أي عبادة لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ضلال. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا يعني أيضا في أبواب العبادات. وما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في السياسة والحكم بين الناس فهو حكم الطاغوت وحكم الجاهلية، أي حكم لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام السياسة والقضاء بين الناس والحكم بين الناس فهو حكم الطاغوت، يعني ليس سوى حكم الله تعالى إلا حكم الطاغوت. والطاغوت كما يعني ذكرنا من قبل، كلمة الطاغوت تطلق على من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. كل معبود من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت، وهو راض بالعبادة لإخراج يعني من عبد وهو كاره، كعيسى بن مريم وأمه عليهما السلام وكالملائكة الكرام عبدوا من دون الله وهم كارهون لهذا. فالطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة. ويدخل في الطاغوت أيضا الأشجار والأحجار التي عبدت من دون الله، تسمى طواغيت أيضا، وإن كانت هذه الأشجار والأحجار تسبح بحمد ربها ولكن لأنها عبدت من دون الله فتسمى الطاغوت. ومن ضمن أيضا معاني الطاغوت من حكم بغير الله بغير شرع الله تعالى فهو طاغوت أيضا، من يحكم بغير شرع الله، لأن الله تعالى قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال ابن عباس إلى كعب بن الأشرف، كان حكما من حكام اليهود وذهب بعض المنافقين يحتكمون إليه، فسمى الله تعالى الاحتكام إلى غير شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم احتكاما إلى الطاغوت. والطاغوت هو من حكم بغير ما أنزله. وأيضا يعني بتعبير جامع، كل معبود أو متبوع أو مطاع في معصية الله تعالى فهو داخل أيضا في كلمة الطاغوت. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الجاهلية هو أي حكم يخالف حكم الله تعالى فهو حكم الجاهلية. وكذلك التحليل والتحريم حق لله تعالى، لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه. التحليل والتحريم حق لله تعالى. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآيات الكريمة في سورة الأنعام. سورة الأنعام فيها يعني إنكار شديد وزجر عظيم لمشركي قريش، حيث كانوا يعتقدون اعتقادات في تحليل وتحريم أشياء مخالفة لما أحله الله وحرمه في الأطعمة بالذات، يعني في موضوع الأطعمة، فكانوا يحرمون أنواعا من الإبل والبقر والغنم اللي هي السائبة والوصيلة والحام وكذا، كانوا يحرمون هذه الأشياء ويبيحون أكل الميتة. فهنا الآية الكريمة في مسألة إباحة المشركين لأكل الميتة التي لم تذبح يعني ذبحا شرعيا أو تزكى زكاة شرعية. فقال سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، لأنهم كانوا كان المشركون يقولون للمسلمين: تأكلون مما ذبحه ابن آدم ولا تأكلون مما ذبحه الله تعالى. يقولون الميتة هذه ذبحها الله تعالى، الحيوان الذي مات يعني حتف أنفه بدون أن يذبحه. والله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، مما يعني ذكر عليه اسم غير الله أو لم يذبح يعني ذبحا شرعيا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، بين سبحانه أن هذا من إيحاء الشياطين إليهم، وسوس لهم الشياطين حتى يجادل المسلمين بهذه الحجة الباطلة. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هنا وجه الشاهد من الآية، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لو أطعتم المشركين في إباحة الميتة التي حرمها الله إنكم لمشركون. فجعل سبحانه طاعة الشياطين وأوليائهم في تحليل ما حرم الله شركا به سبحانه. طاعة الشياطين وأولياء الشياطين، الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، فإذا أطعتم الشياطين أو أطعتم أولياء الشياطين فحللتم شيئا حرمه الله تعالى إنكم لمشركون، تكونون بهذا قد أشركتم بالله تعالى حيث جعلتم شريكا لله تعالى يحلل ويحرم. الله تعالى له أحكام ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، فإذا أطعتم شخصا في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله فهذا من الشرك بالله تعالى، جعلتموه شريكا لله. وكذلك من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الله سبحانه وتعالى أيضا أنكر على أهل الكتاب أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يعني مشرعين مع الله تعالى، جعلوا حق التشريع والتحليل والتحريم للأحبار والرهبان لزعمائهم الدينيين، يحلون لهم ويحرمون عليهم ويتلقون دينهم عنهم ليس كما يعني هو دور علماء المسلمين في محاولة فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من حق مسلم كائنا من كان ولا من حق بشر يعني أن ينسخ حكما من أحكام الله أو يلغيه ويشرع حكما مخالفا أو يحل ما حرمه الله ويحرم ما أحله الله، لكن أحبار أهل الكتاب ورهبانهم عندهم لهم الحق في التشريع والتحليل والتحريم، ولو نسخوا لهم ما في كتبهم وزادوا أشياء ليست في كتبهم. فقال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يعني اتخذوه أيضا ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، وكان عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا قبل إسلامه، كان نصرانيا وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فقال عدي بن حاتم يا رسول الله لسنا نعبدهم. عدي بن حاتم لما سمع الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني عندما كنا نصارى كنا لا نعبد الأحبار والرهبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. قال فتلك عبادتهم. فإذن بيّن صلى الله عليه وسلم أن تحليل ما حرم الله أنه شرك بالله تعالى، وأن طاعة من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أنها عبادة له من دون الله. هذا حديث رواه الترمذي وغيره. قال فصارت طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله عبادة لهم وشركا، وهو شرك أكبر ينافي التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإن من مدلولها أن التحليل والتحريم حق لله تعالى. قال وإذا كان هذا في من أطاع العلماء والعباد في التحليل والتحريم الذي يخالف شرع الله مع أنهم أقرب إلى العلم والدين، وقد يكون خطأهم عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق وهم مأجورون عليه، فكيف بمن يطيع أحكام القوانين الوضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين يجلبها إلى بلاد المسلمين ويحكم بها بينهم؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذا قد اتخذ الكفار أربابا من دون الله، يعني لم يتخذ الأحبار والرهبان أربابا، بل اتخذ الكفار وأعداء الله ورسوله اتخذهم أربابا من دون الله، يشرعون له الأحكام ويبيحون له الحرام ويحكمون بين الأنام. فإذا هذا يعني باب من الأبواب التي فيها منافاة للتوحيد ومعارضة له، يعني جعل حق التشريع والتحليل والتحريم لغير الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أمر آخر من الأمور التي تتنافى مع التوحيد وهو الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية. قال حكم الانتماء إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب الجاهلية. قال الانتماء إلى المذاهب الإلحادية كالشيوعية والعلمانية والرأسمالية وغيرها من مذاهب الكفر ردة على الدين الإسلامي. الرأسمالية سيشرحها المؤلف بعد ذلك بأن المقصود بها يعني جمع المال من أي وجه، استباحة جمع المال من أي وجه، لا ينظر فيه إلى حلال وحرام، واستباحة الربا، استباحة الربا وجعل الربا يعني عصبا للاقتصاد وعمودا له يعني فتح المجال للتجارة في المحرمات بزعم أن هذا يقوي اقتصاد الدولة، و يعني إلغاء الزكاة التي فرضها الله تعالى على المسلمين واستبدالها بأموال أخرى تدفع يعني في غير مصارف الزكاة الشرعية وبغير مقاديرها الشرعية وكذا إلى غير ذلك، يعني فمن الأمور التي ينتهجها أصحاب هذا المذهب أو هذه الطريقة. فإذا اعتقد إنسان يعني أنها نظام صالح وأنها بديل عن الإسلام واستحل هذه المحرمات الموجودة في هذا النظام، فهذا كله مما يتنافى مع التوحيد. والعلمانية كما تعلمون هي فصل الدين عن الدولة، واعتقد أن الدين علاقة بين العبد وربه ولا علاقة له بشؤون الحياة وبالمعاملات بين الناس ومعاملات بين الدول والقوانين التي يحكم بها في الدولة. فهذا النظام العلماني أيضا نظام يعني يتنافى مع التوحيد، لأن المسلم كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الدين في حياة المسلم هو كل شيء، حياة المسلم كلها محكومة بشرع الله تعالى وبدين الله تعالى، ليس هناك فصل بين الدين وبقية مناحي الحياة كالأمور الاجتماعية والأمور الاقتصادية والأمور السياسة الدولية. هذه الأمور كلها في الإسلام هي جزء من الدين وجزء من الإسلام، والمسلم في كل أموره محكوم بشرائع الإسلام. فإذا تبنى إنسان هذا النظام العلماني واعتقد أنه النظام الحق وأن الإسلام يعني لا علاقة له بقية مناحي الحياة التي هي سوى العبادة في المساجد، فهذا من الردة عن دين الله تعالى. قال وغيرها من مذاهب الكفر ردة عن دين الإسلام، فإذا كان المنتمي إلى تلك المذاهب يدعي الإسلام فهذا من النفاق الأكبر. يعني بعض هؤلاء العلمانيين أو الشيوعيين، الشيوعية معلومة المذهب الذي يعني أوشك على الانقراض يعني وكذا، لكن كان له انتشار في وقت من الأوقات. فمن انتسب يعني إلى هذه المذاهب وتبرأ من الإسلام وقال إنه ليس بمسلم وإنه لا ينتمي إلى الإسلام، هذا يكون من الكفر الأصلي. لكن إذا انتسب إلى هذه المذاهب وادعى في نفس الوقت أنه مسلم فيقول هذا يكون من النفاق الأكبر، إذا كان يعني يعتقد صحة هذه المذاهب وينتمي إليها ثم يقول في نفس الوقت إنه مسلم، فقال هذا من النفاق الأكبر الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر منه. فإن المنافقين ينتمون إلى الإسلام في الظاهر وهم مع الكفار في الباطن، كما قال تعالى فيهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهؤلاء المنافقون هذه طريقتهم، إذا انتصر الإسلام أو كان للمسلمين قوة وسلطان ادعوا أنهم مع المسلمين ومالوا إليهم، وإذا كان للكافرين سلطان وقوة قالوا إنا معكم وادعوا أن إظهارهم الإسلام عندما أظهروه كان استهزاء بالمسلمين وخداعا لهم. قال فهؤلاء المنافقون المخادعون لكل منهم وجهان، وجه يلقى به المؤمنين ووجه ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين، وله لسانان أحدهما يقبله بظاهره المسلمون، يعني له يعني أسلوب في الكلام يتكلم به بين المسلمين حتى يقبله المسلمون ويعاملونه على أنه مسلم، والآخر يترجم عن سره المكنون، اللسان الآخر يتحدث به بين أشكاله من المنافقين وبين الكافرين، إذا خلا بهم تحدث بما في سره المكنون وأفصح عما في ضميره من الحقد على الإسلام والبغض للإسلام وأهله، لكن بين المسلمين يتظاهر بأنه مسلم حتى يقبله المسلمون بينهم ويحقق مآربه الدنيوية التي يسعى إليها من خلال إظهار الإسلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلهما واستحقارا وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين يعني الكتاب والسنة يعني الكتاب والسنة فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشرا واستكبارا. فتراهم أبدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون، يعني دائما دائما المنافقين أنهم يستهزئون بالمتمسكين بدينهم وينعتونهم بالنعوت المنفرة عنهم كما ذكرنا في فصل سابق، يعني مسألة الاستهزاء بالدين وبأهل الدين وكذا أنهم متطرفون وإرهابيون ومتخلفون ورجعيون وكذا إلى آخره من النعوت التي تنفر الناس عن من يتمسك بدينه. فقال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال وقد أمر الله بالانتماء إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر الله تعالى المؤمن أن ينتمي إلى المؤمنين وأن يكون واحدا منهم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني كونوا مع المؤمنين الصادقين ظاهرا وباطنا. الصدق هنا بمعنى مطابقة الظاهر للباطن الذي هو ضد النفاق وضد الكذب على الله وعلى المؤمنين. فكونوا مع الصادقين يعني كونوا مع المؤمنين المخلصين الذين يعني ظاهرهم الإيمان وباطنهم الإيمان. قال وهذه المذاهب الإلحادية مذاهب متناحرة لأنها مؤسسة على الباطل. هذه المذاهب يعني فيما بينها متنازعة ومختلفة لأنها مؤسسة على الباطل. فالشيوعية تنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى وتحارب الأديان السماوية، ومن يرضى لعقله أن يعيش بلا عقيدة وينكر البدهيات العقلية اليقينية فيكون ملغيا لعقله. وهؤلاء يعني كما قالت تعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تعالى إذا عرضت لهم يعني ضائقة وتعرضوا لمحنة يرفعون يعني أكفهم إلى السماء وتتعلق قلوبهم بخالق هذا الكون يعني لينقذهم مما هم فيه، يشعرون بأن قوة أعظم منهم وأكبر منهم يعني، لكنهم بألسنتهم ينكرون وجود الله تعالى ويجحدون ذلك يعني استكبارا كما أخبر سبحانه وتعالى. قال والعلمانية تنكر الأديان وتعتمد على المادية التي لا موجه لها ولا غاية لها في هذه الحياة إلا الحياة البهيمية. وكما ذكرنا العلمانية انكرها الأديان ليس يعني في جميع مناحي الحياة، هم يعني يقرون بالأديان كعلاقة بين الإنسان وخالقه وعندهم يعني مساواة بين الأديان، لا فرق عندهم بين دين الإسلام وغيره من الأديان، كلها عندهم يعني علاقات يعني خاصة بين كل إنسان ومعبوده، ولكن ينحون الدين عن شؤون الحياة ويجعلون إدارة شؤون الحياة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية حتى في التعامل بين الناس وكذا، هذه كلها معزولة عن الدين. قال والرأسمالية همها جمع المال من أي وجه ولا تقيد بحلال ولا حرام ولا عطف ولا شفقة على الفقراء والمساكين، وقوام اقتصادها على الربا الذي هو محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والذي هو دمار الدول والأفراد وامتصاص دماء الشعوب الفقيرة. وأي عاقل فضلا عمن فيه ذرة من إيمان يرضى أن يعيش على هذه المذاهب بلا عقل ولا دين ولا غاية صحيحة من حياته يهدف إليها ويناضل من أجلها. إنما غزت هذه المذاهب بلاد المسلمين لما غاب عن أكثريتها الدين الصحيح وتربت على الضياع وعاشت على التبعية. نعم. سبحان الله. يعني هذا أخونا لن أفادنا يعني أن كلمة الرأسمالية ترجمتها الحرفية هي الاستغلال، يعني سبحان الله، يعني كما ذكر المؤلف يعني مبنية على استغلال الشعوب المحتاجة، ويعني الدول الرأسمالية يعني يقوم اقتصادها على نهب ثروات الدول الفقيرة واستغلال حوائجهم واسترقاقها بالديون، يعني هذه الديون الربوية يسترقون بها الشعوب وحتى الأفراد، يعني فيظل يعني مستعبدا لهم طيلة حياته، مغموسا في هذه الديون، لا يستطيع شيئا إلا بإذن دائنيه وكذا. فكلها يعني نظم مخالفة لطريقة الإسلام التي جاءت لإخراج العباد من عبادات العباد إلى عبادة رب العباد، وتربية المسلم على الاستغناء عن الناس والتعلق بالله تعالى. بعد ذلك تكلم عن الانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية. قال: والانتماء للأحزاب الجاهلية والقوميات العنصرية هو الآخر كفر وردة عن دين الإسلام، لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعرات الجاهلية. المقصود بالانتماء للأحزاب الجاهلية يعني تحزب يعني بعض الناس على مبدأ من المبادئ، بحيث يعني طبعا يكون هذا المبدأ غير الدين وغير الإسلام، يعني التحزب على شيء غير الإسلام وغير الدين، مثل الحزب الاشتراكي، حزب شيوعي، حزب علماني، حزب كذا، بحيث يصبح ولاء الإنسان لمن ينتمي إلى هذا الحزب وعداؤه لمن هو خارج هذا الحزب، فيعقد الولاء والبراء على انتماء إلى مبدأ من المبادئ سوى الإسلام، بحيث يوالي أهل هذا المبدأ ومن انتمى إلى هذا الحزب ويعادي من خرج عنه، حتى ولو كان الذين هم خارج هذا الحزب من المسلمين ومن الصالحين فهو يعاديهم لأنهم ليسوا في حزب، ويوالي من هم في داخل حزبه ولو كانوا من أفسق الناس وأفجر الناس أو كذا. بعض الأحزاب التي قامت للأسف في البلاد الإسلامية على هذا المبدأ، تجد الحزب فيه النصراني واليهودي والشيوعي والذي لا دين له وكذا، وكلهم أعضاء في هذا الحزب يتحابون ويتوادون وينصر بعضهم بعضا وكذا، ويعادون من لم ينتمي إلى حزبهم ولو كان من أصلح الناس وأتقى الناس وكذا. موضوع القومية والوطنية نفس الشيء، القوميات التي تبنى على أساس العرق، يعني تعصب الإنسان لعرقه الذي ينتمي إليه، يعني مثل مثلا القومية العربية، القومية التركية، الكردية، إلى غير ذلك يعني من القوميات. فكل قومية في العادة تضم يعني عدة شعوب أو عدة دول أو كذا حسب التقسيمات يعني الدولية الآن. فمثلا القومية العربية بحيث يتعصب العربي للعربي بغض النظر عن دينه، وكان لها دعاء يدعون إليها في وقت من الأوقات أو كذا، يدعون إلى القومية العربية مثلا، وآخرون إلى القومية التركية أو الكردية أو كذا، بحيث يتعصب العربي للعربي والكردي للكردي والتركي للتركي وهكذا، ولو كان من أفجر الناس وأفسق الناس، لكن طالما أنه ينتمي إلى عرقه فهو يعني يحابيه وينصره ويفديه بماله ودمه، ويعادي من لم ينتمي إلى قوميته ولو كان من أصلح الناس وأتقاهم وكذا. كذلك هناك يعني عصبية أخرى يعني أضيق من هذه، وهي العصبية الوطنية، يعني داخل القومية الواحدة أحيانا يتعصب أهل كل إقليم أو بلد إلى بلدهم أو كذا. داخل القومية العربية نفسها تجد الوطنية المصرية والسورية والمغربية والسعودية والخليجية إلى آخره، بحيث يتعصب مثلا أهل كل بلد من هذه البلاد لمن ينتمي إلى بلدهم ولو كان من أفجر الناس وأفسقهم وكذا، ويعادي من ليس من بلده ولو كان من الصالحين ومن الأخيار وهكذا. فيصبح يعني في هذه الأحزاب الجاهلية والقومية والوطنية وكذا معقد الولاء والبراء على غير الدين، فإذا صار ولاء الإنسان وبراءه ليس معقودا على الدين وعلى الإسلام، فهذا يعني مما يتناقض مع التوحيد ويتنافى معه، لأن دين الإسلام إنما جاء لكي يكون الولاء والبراء للإسلام وللدين، ونحب المرأة يعني بمنزلته عند الله تعالى ومدى نصرته لدين الله ومحبته لله تعالى، ونعادي أعداء الله فنحب من يحبهم الله ونعادي من يعاديهم الله تعالى، وهكذا. فلذلك نجد أنه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السابقون الأولون رضي الله عنه وأرضاهم، فيهم سلمان الفارسي، وفيه يعني فيهم بلال الحبشي وصهيب الرومي، وبعد ذلك يعني أسلم سلمان الفارسي رضي الله عنه في المدينة لاحقا. فكان يعني هؤلاء من خيرة المسلمين ومن أعظمهم منزلة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، وكان لهم منزلة عظيمة عند المسلمين. وتزوج بلال بأخت عبد الرحمن بن عوف الذي كان من سادة قريش ومن أغناهم وكذا، وزوج أخته لبلال الحبشي الذي كان مولا ورقيقا، واستمر هذا الأمر يعني في الأجيال التي بعد الصحابة رضي الله عنهم. أيضا في جيل التابعين تلاميذ الصحابة كان علماء الصحابة رضي الله عنهم، أبرز تلاميذ كل عالم من علماء الصحابة كانوا من الموالي، معظم علماء التابعين كانوا من الموالي من الفرس والحبشة والبربر وغيرهم، يعني عكرمة مولى ابن عباس وأحد يعني أبرز الرواة عنه وتلاميذه كان بربريا من البربر، والضحاك والضحاك والحسن البصري ومحمد بن سيرين وكذا كانوا من الفرس، وعطاء كان حبشيا، عطاء بن أبي رباح، وكان مفتي أهل مكة في زمن التابعين، وهو يعني أبرز أصحاب ابن عمر وابن عباس، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وصار مفتي أهل مكة، وكان عبدا حبشيا وأعتق يعني رحمه الله، وكان يأتي الخليفة الأموي ويجلس بين يديه في الحلقة في المسجد الحرام، ويبعث مناديا ينادي في الناس لا يفتي في الحج إلا عطاء بن رباح وابن أبي رباح، وهكذا. فاستمر يعني هذا الأمر يعني مثلا على مستوى القراء السبعة المشهورين الذين هم أشهر القراء وأبرزهم، منهم خمسة من الموالي واثنان من العرب، خمسة من القراء السبعة الذين ارتضى المسلمون قراءتهم وقرأوا بقراءتهم في الأمصار ورووها عنهم وكذا، منهم خمسة من الموالي واثنان من العرب، العربيان هم ابن عامر وأبو عمرو، وبقية القراء السبعة اللي هم نافع وابن كثير وحمزة والكسائي وعاصم، هؤلاء الخمسة كانوا من الموالي، وهكذا رواة السنة، رواة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الكتب الستة كانوا من الموالي، كلهم أصحاب الكتب الستة يعني كانوا كلهم من الفرس أو من العجم يعني ليسوا من العرب، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من الفرس يعني، والأئمة الأربعة الفقهاء أحدهم وهو أبو حنيفة رحمه الله لم يكن عربيا، فما كان هناك تفرقة في تاريخ المسلمين بين العرب وغير العرب، بالعكس يعني معظم أئمة المسلمين وسادة المسلمين عبر التاريخ لم يكونوا من العرب، وهذا الدين هو دين الله تعالى ليس مبنيا على قومية ولا وطنية ولا عنصرية، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. فكل من جاء يعني ودعا إلى تفرقة الناس على أساس حزبي أو قومي أو وطني أو أي نوع من أنواع العصبيات والعنصريات التي يكون فيها معقد الولاء والبراء على غير الدين وعلى غير الإسلام فهو مما يتنافى مع التوحيد. قال: لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعرات الجاهلية. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من غضب لعصبية. الذي يقاتل على عصبية يعني يحابي قرابته ولو كانوا أعداء للدين، فهذا ليس منا، ليس من المسلمين، لهذا قال تعالى في الآية الأخرى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني لا يوجد مؤمن يود ويحب من عاد الله ورسوله ولو كان هؤلاء آباءه أو أبناءه أو إخوانه أو عشيرته. يعني كما أن المؤمن يحب المؤمن أيا كان بلده أو عرقه أو ويواليه يعني لدينه وإسلامه، فهو كذلك يعني يتبرأ ممن عاد الإسلام ولو كان من أقرب الناس إليه نسبا ويشترك معه في العرق والقومية وكذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. إن الله قد أذهب عنكم عصبية الجاهلية وفخرها بالآباء. كانوا يتعصبون عصبيات قبلية، كل قبيلة يعني تتعصب لقبيلتها ويحابي عن قبيلته ويعادي من ليس من قبيلته، فأذهب الله تعالى ذلك. إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. يعني هكذا نظرة المسلم إلى الناس، أن الناس ينقسمون إلى مؤمن تقي أيا كان عرقه وجنسه ولونه ولغته، مؤمن تقي فهو منا ونحن منه ونواليه وننصره، وفاجر شقي ولو كان يعني أباه أو أخاه في النسب فهو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، رواه الترمذي وغيره. وهذه الحزبيات تفرق المسلمين، والله قد أمر بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التفرق والاختلاف، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن الله سبحانه يريد منا أن نكون حزبا واحدا، هم حزب الله المفلحون. الله تعالى أراد من المسلمين أن يكونوا جميعا حزبا واحدا، وهم حزب الله المفلحون. ومن عدا المسلمين فهم حزب الشيطان الخاسرون الضالون. فالمسلمون كلهم حزب واحد وفئة واحدة، لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى. ولكن العالم الإسلامي أصبح بعدما غزته أوروبا سياسيا وثقافيا يخضع لهذه العصبيات الدموية والجنسية والوطنية، ويؤمن بها كقضية علمية وحقيقة مقررة وواقع لا مفر منه. يعني المؤلف هنا يصف يعني حال البلاد الإسلامية بعد أن احتلتها أوروبا وقسمتها إلى أحزاب وشيع متناحرة، وأصبحت شعوبه تندفع اندفاعا غريبا إلى إحياء هذه العصبيات التي أماتها الإسلام. وهذا كان من أثر الاحتلال الأوروبي لبلاد المسلمين، أنهم بدأوا يحيون في كل دولة يعني هذه النعرات الجاهلية، يعني أخذوا ينقبون في مصر مثلا عن آثار الفراعنة ويحاولون الربط بين المصريين والفراعنة وكذا، والآثار الفينيقية في الشام والرومانية وكذا، والآثار الآشوريين في بابل في العراق ونحو ذلك، ويحاولون ربط يعني كل دولة أو شعب إسلامي يعني أجداده الذين كانوا وثنيين وأهل ضلال وإلحاد لمزيد من الفرقة بين المسلمين. وكما ذكر المؤلف أن هذا يتنافى مع الدين ويتنافى مع الإسلام، فالمسلم الذي هو من أهل مصر يبغض فرعون، رغم أن فرعون يعني كان من أهل مصر، ويحب موسى عليه السلام الذي كان من بني إسرائيل وليس يعني من نفس يعني عرقه أو نسبه أو كذا، لكنه نبي الله و كليم الله تعالى وواحد من أولي العزم من الرسل، والمؤمنون معه من بني إسرائيل هم أولياؤنا ونحبهم لنصرتهم لنبي الله موسى وإيمانهم بالله تعالى وهكذا، ونبغض الفراعنة الذين كانوا أعداء لله تعالى ولرسوله وهكذا. المسلم في كل مكان يعني صلته إنما هي بدين الله تعالى ومحبته يعني لمن ينتمي إلى هذا الدين. لكن كما ذكر يعني حال الشعوب الإسلامية يعني أو كثير من أهل هذه الشعوب الإسلامية أصبحت تندفع اندفاعا غريبا إلى إحياء هذه العصبيات التي أماتها الإسلام والتغني بها وإحياء شعائرها والافتخار بعهدها الذي تقدم على الإسلام. بدأوا ينقبون عن الآثار الجاهلية التي يعني اندثرت ومحاها الإسلام، بدأوا ينقبون عنها ويعيدون البحث عن تاريخ ما قبل الإسلام، وهو الذي يلح الإسلام على تسميته بالجاهلية. يعني واقع البلاد الإسلامية قبل الإسلام هو الجاهلية، أنها كانت أزمنة الجاهلية التي يتبرأ منها المسلم ومما كان عليه أهلها من عادات، وقد من الله على المسلمين بالخروج من عنها وحثهم على شكر هذه النعمة. والطبيعي من المؤمن ألا يذكر جاهلية تقادم عهدها أو قارب إلا بمقت وكراهية وامتعاض واقشعرار. يعني الجدير بالمسلم حقا أنه لا يذكر جاهلية إلا بالامتعاض والكراهية والبغض، سواء هذه الجاهلية اللي حضارة الفراعنة ولا الفينيقيين ولا الأشوريين ولا الرومان ولا كذا، أي حضارات كانت قبل الإسلام فالمسلم يبغضها ويحمد الله تعالى على أن نجاه منها، لو أن الإسلام لم يعمر هذه البلاد التي نشر الله تعالى فيها الإسلام وظل أهلها على هذه الحضارات البائدة لكانوا في نقمة، وكانوا إلى وقتنا هذا يعبدون الأوثان ويعبدون ما سوى الله. فالمؤمن يعني يكون مسرورا بأن الله تعالى أخرجه من هذه يعني العصبيات والحضارات التي كانت قبل الإسلام وأخرجه منها وأنعم عليه بنعمة الدين ونعمة الإسلام التي هي أعظم حضارة وأعظم نعمة. قال: وهل يذكر السجين المعذب الذي يطلق سراحه أيام اعتقاله وتعذيبه وامتهانه إلا وعرته قشعريرة؟ وهل يذكر البريء من علة شديدة طويلة أشرف منها على الموت أيام سقمه إلا وانكسف باله وانتقع لونه؟ يعني هنا يضرب المثال يعني للمسلم وصلته بالعصور التي قبل الإسلام، يعني كصلة مثلا أهل مصر بالفراعنة أو صلة كده. فيقول يعني المسلم الآن يعني كسجين أطلق سراحه، يعني كان الناس في سجن قبل الإسلام وجاء الإسلام وأطلق سراحه، فكالسجين الذي أطلق سراحه لا يذكر أيام سجنه إلا بالكراهية والبغض ولا يريد أن يعود إليها، وكالمريض الذي شفاه الله تعالى بعد أن عانى آلام المرض وأشرف على الهلاك ثم يعني برئ وشفي، فلا يتذكر هذه الأيام إلا يعني بالكراهية لما عانى فيها وقاس فيها. فكذلك ينبغي أن ينظر كل مسلم إلى العهود التي قبل الإسلام على أنها عهود يعني ذل وهوان وبؤس وشقاء، وأن الإسلام جاء وأخرج الناس من هذه الظلمات إلى النور. فهذا من تمام التوحيد، يعني أن ينظر المسلم إلى ما قبل الإسلام على أنه ظلمات، وأن الله تعالى أخرجه وأخرج شعبه وأمته وقومه من هذه الظلمات إلى أنوار الإسلام. والواجب أن يعلم أن هذه الحزبيات عذاب بعثه الله على من أعرض عن شرعه وتنكر لدينه. الذين يتعصبون لأحزاب مبنية على غير أساس الدين وأساس الإسلام، فهذه عذاب بعثه الله على من أعرض عن شرعه، كما قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالله سبحانه وتعالى بين قدرته على أن يعذب الناس إما بعذاب ينزل عليهم من السماء من فوقهم أو عذاب من الأرض من تحتهم كالزلازل وكذا، من السماء مثل الصواعق وكذا، ومن تحت أرجلهم مثل الزلازل، أو يلبسهم شيعا، يعني جعل الله تعالى تفريق الناس إلى شيع وأحزاب متعارضة ومتناحرة، أن هذا لون من ألوان العذاب، لون من ألوان العذاب ونوع من أنواعه. وقال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خمس بخمس، يعني خمسة أشياء إذا حصلت حصلت إيه؟ خمسة أشياء مقابلة لها، وذكر منها أنه ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، يعني عقوبة الأمة إذا لم يحكم أئمتها بكتاب الله فعقوبتها أن يجعل الله بأسهم بينهم، يتفرقون إلى أحزاب متناحب. إن التعصب للحزبيات يسبب رفض الحق الذي مع الآخرين كحال اليهود، يعني من مساوئ انقسام الناس إلى أحزاب وشيع وطوائف أن كل طائفة سوف تتعصب لطائفتها وترفض الحق الذي مع الآخرين لا لشيء إلا لأنه ليس ممن ينتمي إلى قبيلته أو وطنه أو قوميته أو كحال اليهود الذين قال الله فيهم أو الذي قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. الله تعالى ذم اليهود أنهم إيه؟ إذا قيل لهم آمنوا بالقرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بس بالكتاب الذي أنزل علينا، وإذا قيل لهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول لا نؤمن به لأنه من العرب ونحن من بني إسرائيل، فقط نؤمن بأنبياء بني إسرائيل ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه من العرب وهكذا. فهذا حال من يتعصبون لشيء يعني سوى الحق وسوى الدين، أنهم يرفضون الحق إذا جاء به من ليس في حزبهم أو في قومهم أو قوميتهم. وكحال أهل الجاهلية الذين رفضوا الحق الذي جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم تعصبا لما عليه آباؤهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاءهم بما لم يكن عليه آباؤهم فتعصبوا لما عليه آباؤهم. قال: ويريد أصحاب هذه الحزبيات أن يجعلوها بديلة عن الإسلام الذي من الله به على البشرية. طبعا يعني هنا قد يعني يسأل سؤال مثلا عن حكم يعني المسلم الذي يقيم يعني في بلد لا تحكم بالإسلام ولا تحكم بشرع الله تعالى، ويعني ليس هناك يعني مجال مثلا لمساعدة المسلمين أو المشاركة في بعض الأمور التي تخدم الإسلام، أو يعني تكون مرحلة من المراحل من أجل السعي إلى تطبيق ما تيسر من أحكام الإسلام أو ما استطاع من أحكام الإسلام على حسب يعني الاستطاعة والقدرة، إلا عن طريق الانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب ويسعى من خلاله يعني البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، يعني توجد فيها أحزاب حزب مش عارف الشعب والاشتراكي والكذا والديمقراطي والجمهوري وغيره. فحكم الأساس أن هذه الأحزاب يعني القائمة على غير أساس الدين والإسلام أنها أحزاب يعني جاهلية، لكن إذا يعني اتخذ بعض المسلمين من يوثق في دينهم وأمانتهم وكذا وانضموا إليها بغرض يعني تغييرها من الداخل وتحويلها إلى أحزاب يعني إسلامية والتوصل يعني من خلالها إلى مساعدة المسلمين أو تطبيق يعني ما يستطيعون تطبيقه من أحكام الإسلام بدلا من تركها مثلا لغيرهم أو كذا، فهذه تكون مسألة فقهية يعني مرتبطة بموضوع المصالح والمفاسد، بشرط أن يكون المسلم يعني كارها بقلبه يعني لما عليه هذه الأحزاب وأنها أحزاب يعني جاهلية ومعتقدا أنها أحزاب يعني ضالة، ليس مقتنعا بأفكارها ولا مبادئها، ولكن يعني يتخذها من باب الوسيلة، وبشرط أن يكون عنده يعني من العلم بالدين يعني ما يجعله ينتبه إلى ما في برامجهم وأنشطتهم من مخالفات للإسلام وكذا، ويجعلها يعني من باب الوسيلة بغرض تكثير الخير قدر الإمكان وتقليل الشر والسعي إلى تغييره. فهذه يعني تكون مسألة يعني فقهية مرتبطة بموضوع يعني المصالح والمفاسد وارتكاب أخف المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما، يعني يكون الأصل أنها مفسدة ولكن يعني قد يؤذن في ارتكابها في بعض البلاد أو بعض الأماكن منعا لحصول يعني مفسدة أكبر إذا تركها المسلمون وابتعدوا عنها أو كذا. فهذه تكون من المسائل الفقهية. لكن المؤلف هنا يتكلم يعني من حيث المبدأ، يعني أنه إذا كان للمسلمين السلطة والقوة يعني والدولة وكذا، فلا يجوز لأحد أن ينشئ أحزابا على غير أساس الدين والإسلام وكذا. كذلك أيضا مما لا يدخل يعني في هذا الموضوع مسألة يعني التعاون على البر والتقوى، إنشاء مثلا جمعيات إسلامية أو كذا قائمة على أساس الدين وعلى أساس الإسلام، بشرط ألا يتعصب أهلها يعني لها، وإنما يعني فقط بغرض التعاون على البر والتقوى، مجموعة يتعاونون فيما بينهم على ترتيب يعني أمور المسلمين في مكان معين، فينشئون جمعية أو يسمونها يعني حتى ولو سموها حزبا، لكن هي في حقيقتها ليست بمعنى الأحزاب الجاهلية، ولكن بمعنى يعني أنها مجموعة إسلامية وكذا تسعى لخدمة الدين ويتعاون أفرادها فيما بينهم، لكن بشرط ألا يعني يتحول ولاؤهم وبراؤهم لهذا المسمى الذي وضعوه. يعني لابد أن أنه إذا أسس المسلمون مثلا جماعة أو جمعية أو حركة أو مؤسسة أو أيا كان اسمها بغرض يعني أن يجتمع تحتها مثلا مجموعة من المسلمين والمظلومون يعني العمل الذي يخدم الإسلام ومن تعليم ودعوة وإغاثة للمحتاجين وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى تنظيم وترتيب، لكن بشرط أن يعني يكونوا عالمين أن هذه الجمعية وهذه الجماعة وكذا أنها وسيلة لخدمة الدين وخدمة الإسلام، وألا تتحول إلى غاية ومقصد بحيث يضحي أحدهم بالدين من أجل خدمة الجماعة، هنا يصبح الانتساب إليها محرما وتصبح مثل الأحزاب الجاهلية التي حذر منها الإسلام إذا تحول الولاء والبراء إلى هذه الجماعة بحيث يوالي من انتسب إليها ولو كان فاجرا فاسقا، ويعادي من لم ينتسب إليها ولو كان صالحا أو كذا، هنا تتحول إلى عصبية جاهلية لا فرق بينها وبين العصبيات الجاهلية الأخرى. لكن إذا يعني كان المسلم يوالي المسلمين سواء في حزبه أو جماعته أو ليسوا فيها، وولاؤه لكل إنسان داخل مجموعته أو خارجها إنما هو بحسب يعني صلاحه وإيمانه وتقواه وكذا، ويعتبر يعني هذه المجموعة مجرد يعني وسيلة لخدمة الدين أو كذا، فهذا إن شاء الله لا يدخل يعني بهذه الشروط وبهذه الضوابط، لا يكون داخلا في الأحزاب الجاهلية التي قامت على غير أساس الدين وعلى غير أساس الإسلام. طيب نتوقف هنا إن شاء الله في سؤال. نعم. هنا يسأل يعني لو أن مسلما زار مصر يعني هل يجوز أن يزور الأهرامات أو كذا؟ يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني إذا رأها من باب الاعتبار يعني والاتعاظ، ليس تعظيما للفراعنة ولا احتراما لمن بناها ولا تعظيما له ولا كذا ولا، ولكن يعني المسلم في قلبه يعلم أنه لا، الفراعنة كانوا قوما وثنيين مشركين أعداء لله تعالى وأعداء لرسله وكذا، وإنما يرى هذه الأبنية من باب الاتعاظ والاعتبار وكذا، فلا حرج يعني إن شاء الله من باب العظة والعبرة وكذا، هؤلاء يعني شيدوا ما شيدوا وأهلكهم الله تعالى وانتقم منهم وكذا، ف يعني يراه بغرض الاتعاظ والعبرة يعني فقط، وليس بغرض يعني التعظيم لهؤلاء الفراعنة ولا يكون في قلبه يعني محبة لهم ولا احترام لهم، فإن شاء الله لا حرج في هذا إن شاء الله. وغيره. الفرق الضالة 73 فرقة، يعني هل الفرق الضالة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها هل هي موجودة اليوم؟ بالتأكيد يعني موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين سينقسمون إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فكل المذاهب الاعتقادية يعني التي فيها مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة فهي يعني من هذه الفرق، يعني مثل الرافضة يعني فرقة من هذه الفرق ومن شابههم يعني. لكن طبعا برضو مسألة يعني من الغلو يعني في الدين في الحقيقة، يعني بعض الناس يعني يعد إخوانه الذين هم من أهل السنة والجماعة لكن لا ينتسبون إلى حزبه أو مجموعته أو لا يتعصبون لشيخه أو كذا، إنه يعدهم من الفرق، هذا من الغلو في الدين. يعني بعض الناس يتعصب لعالم معين مثلا، وكل من خالف هذا العالم في فتوى من الفتاوى يقول لك هذا من الفرق الضالة التي هي في النار، وهذا من الغلو يعني في الدين. إن شاء الله كل أهل السنة والجماعة على اختلاف يعني مسمياتهم ومجموعاتهم التي ينتسبون إليها وكذا، كلهم إن شاء الله من الفرقة الناجية، ولكن هذه الفرق يعني هم الذين خرجوا عن السنة والجماعة وابتدعوا في الدين وأحدثوا فيه ما ليس منه، يعني وهم موجودون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني مسألة الحكم على الأعيان، نحن نحكم على معين أو كذا، هذا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم يعني ودراسة يعني حال كل مجموعة على حدة ليحكم فيهم يعني أنهم هل هم فعلا من هؤلاء أو ليسوا منهم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.